انا عجبت جدا انا عجبكم عجبت لان هذا الامر كان مشهورا في الجوائز الرسميه. من هذا الفاصل الهجمي الرديء الذي نشرته صحيفه الاهوان في شهر مارس الماضي عن نقاط بهذا الصحف الصحفي المعروف تاريخه معروف لنا جميعا احمد هايدي لما لم يعجبه حكم المحكمه الهلاليه في ان الطالبات لهم الحق في ارتداء النقاب لما هذا من الحياه الشخصيه لم يعجب هذا الحكم وثق على كتاب رجل الى الخنجري يرجع اهله منه ان لا يقرا فتلقى أو يقطع منه كلاما يدل على أن هذا الرجل لم يعرف أين باب الإسلام. الجمهوريات الإسلام يجهلها هذا الرجل الذي صنف كتابه حجاب النقاط في نظر التاريخ وفي نظر الدين. وانتهى بحثه الراقي العلمي الدقيق إلى أن النقاط لا يوجد له أثر لا في القرآن ولا في صحيح السنة بل دخل مع الممالك. أنا لا يعنيني هؤلاء ولست أقف عندهم طويلا إنما أقف على فتوى الدكتور عبد الغني الراجحي الذي بدء دفنه بقوله أن عميد أسبق لكلية أصول الدين وأستاذ الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر بعد ثلاث مقالات او اربعة ارسل هذا الرجل لأحمد الهجين يقول له قرأت لأن اول بالمعنى قرأت بشغف مقالاتكم الرائعة عن نظر الاسلام في النقاب وما اوردتموه من قول العلماء الثقات اين هم العلماء الثقات الحمد لله. هذا الخنجري صار علماء. لأنه رجل واحد صار علماء فصار من الثقات. وقد أحسنت من الاستدلال. معناه لم يأتي شيء. هل تتصورون أن الناسي أتى بدليل؟ ولما تتصور لا أدري لا أدري لا أدري ثم يقول وبعد أن ذكرت الأدلة يتغير من الحكم كذا وكذا. الناس ينبت جميلا انما المثبت والذي يذكر دليلا الذي يثبت شيئا ياتي عليه بالدليل اما الناس فكما يقول بعض علماء الاصول لا دليل على الناس كلاما لابن حامد. المهم ان هذا الرجل يقول لم يصح لم ياتي لم فاين قوله لقد احسنتم الاستدلال. هذا يبشرني بخطة محامي شاب أردت أن يجتهد فتبنى قضية قضية هذا الضريع في إجرام يعني التهمة عليه 100% فوقف في ساحة المحكمة قام بزيادة سيد القاضي إلى الممثل البريء والدليل على أنه بريء أولا أما الثانيين فهذا يقودنا إلى الدليل الجامع لجرارة المتهم وهذا ما أترحل في ذلك. سيد القاضي بعد الذي ذكرته من الأدلة المنزلة يطالب ببراءة وكيل. أي هذا الذي ذكره هذا المحامي الناس في الدفاع عن هذا الرجل ضليع الضليع في الجوار. يأتي هذا الرجل فينفصل في نهاية البحث إلى أن النقاب يحكم عليه بالحرمة وأنه بدعة. هذا العميد الأسبق لكلية أصول الدين. فأنا أستغرب جدا أن يجهل رجل هذه الأبجديات المبثوثة في جميع دواوين المسلمين. فيأتي هذا الرجل سيتكئ عليه كثير من الآباء لإغرام بناتهم لخلع النقاب. وهذا هو العميد الأكبر في كلية أصول الدين وأستاذ الدراسات العليا لجماعة الأزهر. يقول لم يصح لم يوجد بل أنا أفتي بأنه بدعة محرمة في ظل الظروف السياسية الموجودة. أين يا أيها المسلمون أين العالم الرباني؟ أن يتيكم مثل ابن عبد السلام العز هذا الرجل القوي الشتيم لما جاء أيوب وكان الأمير في أظن أكثر رسم بالدولة وهو قاعد على كرسي سابق وحوله الناس يقبلون الأرض ودخل العز فصرخ وقال يا أيوب إذا قال الله عز وجل لك ألم أملكك الأرض ثم تضيع شرب الخمر في الحانة الفلانية وتترك الدار الفلانية للدعارة والزنا؟ طبعا جد الذين حول أيوب كيف ينادين بأيوب يا كلهم يا أمير المؤمنين أو يا أيها الأمير أو يناديه بالكنة. فقال أيوب وأين هذا يا سيدي؟ يقول العز قالت الحالة الكلانية والحالة الكلانية. قال يا سيدي أنا لم أفعله لأن هذا كان من زمان أبي. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. فأمر أيوب بإبطال هذه الحالات والطلع للمنكرات. قال له أبو الحسن بن الإنبادي وقد انتشرت الواقعة في الديار المصرية. هل انتهت الرجل قال يا بني إني احضرت هيبة الله عز وجل فرأيت السلطان قدامي كالكب. كيف يمكن أن يستحضر هذه السرعة؟ إن الإنسان هذا الرجل مغرورا على استحضار النور الصالحة من فتوى في إدمانها. وهذا العز ابن عبد السلام هذا مثل قريب انما لو ضربت في القرون الفاضله لرايت العجب. بل انا لا اذهب بك بعيدا واسوق لك حكايه حكاها لنا الشيخ العلامه اخر اعيان المحدثين في الديار المصريه وشيخ الاشبال احمد محمد زوجه رحمه الله تعالى وطيب ثراه. يقول وهو يخاطب احد العلماء الذين وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم بجنتين وروايتين لعلكم قراتم سحرا في كلمه الحق كتابا قضى للشيخ احمد شرطه رحمه الله. يقول ان السلطان فؤاد كان يصلي الجمعة في العالمين فاستحضر الشيخ محمد النهدي خطيب مسجد عجبان ولأنه كان رجلا مصلحا وكان السلطان يحب أن يصلي وراءه دائما استحضروا الأوقاف أخرجته مقلد المسجد حتى وقت الجمعة وخرجت في هذه الفترة أن الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الذي أتى بالدكتوراه باللغة العربية من فرنسا فشل في أن يأخذها في بلاد العرب فأخذها في بلاد الأعاجم ومنح السلطان وامتن عليه وأنكر الوضع في فرنسا المهم جاء بهذه الدكتوراه. فأراد الخطيب محمد بن يهدي أن يثني على الملك فؤاد دين مساعدته لضخ حلبي من مناسبة المقام لصلاة الجمعة. فقال يمتدح الملك فؤاد لا عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى. الأعمى وضح حلبي لا عبث به ولا تولى بل هش له ولش وأرسله إلى فرنسا لحضرة الدكتوراه. فبعد أن صلى الجمعة قام الشيخ محمد شاكر ولد الشيخ احمد شاكر وكان وكيل الجامع الاوسط وقف وقال ايها الناس ثلاثة باطلة والخطيبة كافر حقيق الصلاة حالف طبعا هرج ومرض والسلطان واقف ايها الناس ثلاثة باطلة وخطيبة كافر وبعدين قطع عليهم وقع بالحصان حتى يأمره بصلاة الظهر حصل هرج ومرض وكان هذا الرجل محمد المهدي له رهب وله مستشارون فأقنعه أن يرفع جرحا مباشرة ضد الشيخ محمد كاشف الشيخ محمد كاشف إنها أفتى بهذا لأن في قوله هذا تعريض بمقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإن مالك قال هذا صنع أفضل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء ابنه مكتوم عبس وتولى إنما لما جاء طاح سند مالك فؤاد ما عبس وما تولى قال هذا تعريض في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إن كان الخطيب يعتقد ذلك وكيف لا أرسل الشيخ محمد شاكر إلى مستشرقين أتانا ممن لهم خبرة بدلالات الألفاظ على المعاني وأراد أن يستخدمهم ليقول لهم هل هذا استخدام الخطيب لهذه العبارة فيها تعريض بالمقال النبوي أم لا؟ فلم يلجأ لشيخ من شيوخ الأزهر حتى لو يقال إن حاجة له فلما علم أن القضية في النهاية تفقد الحكمة والخسران فيها محمد المهدي نوقف قال الشيخ أحمد شاكر وأقسم بالله لقد رأيت هذا بعيني طال الزمان برجل محمد المهدي الذي كان من أشهر خطباء مصر حتى أن الملك فرد أن يخرج على الصلاة عنده فلقد رأيته خالعا جليلا هوارقا لأحد المساجد يتلقى نعال المصلين يعني الله عز وجل عجل له العقوبة والخذلان وقد رأيته يتلقى نعال المصلين على أبواب بعض على أبواب بعض المساجد فتواويت عنه وهو يعرفني وأنا أعرفه حتى لا يراني فلست مشفقا عليه فلم يكن يوما موضعا للشفقة الشيخ محمد سالك رحمه الله لا يعرفه كثير من ديننا واختلط في هذا انتراض علم التراجم والمعرض هناك الذين يعنون بتراجم العلماء العاملين كما اعتنى سلفنا والحافظ ابن كثير والحافظ شمس الدين الذهبي والحافظ المهدي وأتى بعد كده الحافظ زين الدين العراقي وأتى بعد كده الحافظ ابن حجر وبعدين الحافظ شمس الدين الصخري والسيوطي إلى آخره حتى وصل إلى الشوكاني فكان في بدر الطالع في العلماء وكل كفر حتى فقهاء اليمن لهم كتاب مجلدان فيه تراجم فقهاء اليمن انا وهنا في المكتب فقراء جدا في فن التراجم فالشيخ محمد سالك لا يعرفه ديننا الا من خلال المطالعات الدقيقه لكننا اذا كان مثلا الشيخ احمد شاكر هو من اعيان المحدثين هو الذي يذكر هذه الواقعه فلما انه ذكرها لم يذكر لعلها فلا يوجد كتاب في تراجم بالنسبه للمعاصرين الا كتاب الدريفلي اللي هو كتاب الاعلام ولكنه كان مختصرا جدا لا يغني ولا ينقع غله فالحاصل ان امثال هؤلاء العلماء اين هم في الامه المسلمه الان الذين يقودون المسلمين الى الصدع بالحق مهما كلفهم ذلك كيف يبلغ البنيان لونا تمامه اذا كنت تبنيه وظلك يهدمه اذا جاز للعالم الرباني ان كان موجودا ان يقابل هذا الجمع واضعاف هذا الجمع واضعاف اضعاف هذا الجمع بل يبرز في مأزع كيف يمكن لهذا ان يقاوم جهاز التلفزيون الذي ذكروا في اخر احصائيه ان المشاهدين الدائمين لهذا الجهاز يتجاوزون 15 مليون، منهم النساء المهاجرين والأطفال والعواطلية واللي في المطار إلى آخره، فضلا عن حضرة بعض النساء الرجال الكبيرة جدا وعند أيام الجمعات وهذه الأشياء الأجازة يزداد عدد المتفرجين. إذا جاز للعالم الرباني أن يخاطب هذا الجمع فالفاجئ أن هناك جهاز لا يمثل منه العالم الرباني يهدي له كل هذا، يأخذ الرجل من هنا جزء واثنان في منتهى الحماس حتى إذا دخل في البيت لم يشم في رائحة السمع، وإن الأدب السميع سيصفأت هذه الجدوى ويظل ما بين الأخذ والرد حتى ييأس أو قنوط تحت الجوال. قال لي بعض الناس وذكرت له استنكار العلماء واستنكار كل من له ذوق إسلامي وما للنسوة الذين يمشون في الشوارع عاريات، فقال لي أنا أنظر إليهم ولا أشعر بشيء من الشهوة، أين الفتنة المدعومة؟ أين الفتنة المدعومة التي في القربة؟ فقلت له أنا لا أكذبك وأنت صادق فيما تقول أن مكة لم تتحرر بشيء من الشهوة، ولكن أستطيع أن أجزم الآن بأن نفسك اللوامة كمال نفسك النفس اللوامة التي إذا رأت المنكر قرع تلقائيا. الإنسان المقصور على هذا الدين أول ما يرى أي منكر يقرع له ويخص به. فنحن الآن كما قال بعض العلماء المعاصرين كانوا قديما يدورون بين سنة وبدعة، ونحن الآن ندور بين بدعة وردة، مبتدعون انتهاون قليلا سقطوا في الردة، وكانوا قديما انتهاون رجل في السنة سقطوا في البدعة. هذا كله المسؤول عنه غياب العالم الرباني العالم العامل لعلمه، فيأخذ كل هذه الجموع إلى طريق الله عز وجل إلى طريق السعادة. ومن أشد المصائب التي خلت بدارنا أو بديار المسلمين بفقدان العالم الرباني غياب الأدب. هذه النهضة العلمية التي يعيشها المسلمون اليوم لم تواكبها نهضة أخلاقية، بدليل تجد الرجل منا يدفع كثيرا من النصوص النظرية ويعجز عن تطبيق حديث واحد في حياته. وكان وقيع ابن جراح احد الائمة الشقاق الحفاظ شيخ احمد وغيره ولم يثبت انه كان شيخ الشافعي، لم يثبت له لقول الشافعي، انبه على هذا عرضا انهم ينسبون للشافعي بيتين من الشعر يقول فتوت الى وكيع سوء حفظي ارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لم يثبت الامام الشافعي انه لقي وكيع، بل الامام الشافعي من طبقه وكيع، فما ادري كيف يمكن ان يتجلد له او ان يكون شيخا له، الا ان كان من روايه الاقران عن بعضهم لم يثبت هذا ايضا. انما هو زوج الامام احمد والإمام إسحاق بن راهويه وهذه السنة هؤلاء السلف. فكان رفيع يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 100 حديث بخمس. أنا أرجو أن يقلد كل مسلم محفوظاته من الأحاديث النبوية ثم يلتقي 5 أحاديث ثم يقدمها للواقع العملي. يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا بخمسة أحاديث عن كل منها. فغياب العالم الرباني هو السبب في هذه النهضة العلمية التي لم تواكبها نهضة أخلاقية. أبين لكم أن فقدان الشيوخ هو اللب أو هو السبب المباشر لغياب الأدب.
لا يتصور احدكم ان التنين كان يذهب الى الشمس يتلقى عنها علما نظريا، انما كان يتلقى عنه الادب مع العلم. ومن اعظم ما استفاده التلامذه من الاساتذه الكبار الذل وانكسار النفس وذهاب الكبر، لان هذا العلم لا يصلح الا بتواضع وسياسيه. واضرب لذلك بعض الامثله وفيها طلاقه. مثلا لو اخذنا رجلا عالما جميلا كبيرا كالاعمش، سليمان بن مهران الاعمش احد الائمه الكبار القراء الحفار حفار والنكول، وهو شيخ شعبه وهؤلاء الصالح وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وهؤلاء الائمه الثقات الكبار، كان عنده من حفه الخلق على تلاميذه شيء يضرب به المثل. لماذا؟ كما حكى الخطيب في كتاب شرح اصحاب الحديث انه اشترى لهم كلبا، اشترى لاصحاب الحديث كلبا، وانه كان عثرا جدا في الروايه لا يكاد يحدث بالحديث، وطلاب العلم عندهم نهم وفقا لقوله صلى الله عليه واله وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم نهم لا يشبع، وأثنى من الثقة الحافظ الإمام ومن هذا الطريق أن يأمر بحديث عن الأعمش أن يتسلد له، فكانوا يتهافتون عليه ثلاثة الفرس على النار، يتهافتون عليه وهو شديد الامتناع في التحديث. فكل يوم يذهب أصحاب الحديث بتراريسهم ومحاريهم بالمئات يقطعون عليه الباب ويقتلون. فلما ضاق بهم ضرعا اشترى لهم كلبا، فكلما سمع وقع اقدام اطلق الكلب، اطلق الكلب يعني يفرق هذا الدم. والارض ان تتصور رجل كشعبه يجري امام الكلب. اظن شعبه قال بمائه واحد مثلا الاعمش كان مثل مثلا مئات في دار المسلمين، اظن ذهب فيه ابدا. ما كانوا يذهبون في هؤلاء العلم لانهم ربوا يطلق عليهم الكلب ولا يرد الكلب مهمته يرجع، والاعمش جذلان مكسور فيعاودون الكره فيطلق عليهم الكلب. ذات يوم جاء اصحاب الحديث بفراريسهم ومحاريهم وقرعوا الباب فاذا الكلب في الوجود، فدخلوا على الاعمش بخوض المنتصر فلبثوه يبكي، فقالوا ما يبكيك يا ابا محمد؟ فقال لهم لقد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني الكل. فقعدوا احدثكم، فحدثهم يومئذ بحديث لحديث واحد، وغابوا فابصر ما يقول المراد الفتح حفظ انه اخذ حديثا من الاعمش. وذات مره خرج الاعمش في جنازه رجل وكان كثيفا، كان الاعمش كثيفا وكان يحفظ الف الف حديث، الف الف يعني مليون بارقام اليوم، الف الف حديث بمسنادها بمتنها لا يدخل اسناد في متن ولا يختلف رجل لاخر مع حده. فلما أنت الأعمش منها قال له قل ما حدثتك به، قال له يموت، قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تحدث. فذاك الله وهو في مجلس التحديث وكان يكره أن يكون أحد من أوليائه، فجاء طالب علم جديد لا يعرف يعني طريقة معنى استدلة بدوات وكان الجمع يعتدون يعني يقولون الرجل ينزل لكن لو عمل الأعرف أن الرجل قاعد جميل يحب النجل فسكتوا فشعر به الأعرف فهذا يدفق عليه حتى انتهى المجيد يقول أنفسهم ويدفق عليه الآن يدفق عليه حتى انتهى المجيد ويجب الثالث خشية أن يكون شيئا فرفع الأعمش المجيد وقال له رجل مرة يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسمالك فأخذ الحنكسي ولبطه بالحارس وقال هذا الإسمال فقال رجل بهذا الأسرة كيف يتهافتون عليه ولا يجهدون فيه الآن لما أي قائد لما أي قائد عني رأى من أستاذه أو من معلمه شيئا يشيله اعتزله ولا يقابله في الطريق ولا يسلم عليه هذا إن كان من المتقين وإن اختار عليه أيضا ورؤيا فإن هذا من ذلك لأن الأعمى بمثل هذا الخلق يكثر السب في نصوص تلاميذه ويعلمهم التواضع الجميل فكان فيما نحسب حسنانية ودليل أن الله عز وجل جعل له لسان صدق في هذه الأمة فلا يذكر إلا للجميل كل هذا من الأعمش وذكر الخطوة في الفتة أصحاب الحديث ومع ذلك تجاهدون عليه ويرسلون الاستماع له ولحديثه ورث منه هذا أبو بكر بن عياش هذا الأسس الرواية فكان ما يحدث مثل الأعمش فأسناده الحمد لله فقال له يوما حدثنا بحديث قال له لا ولا بنفس حديث فقال له حدثنا بنفس حديث قال الثالث ماذا او مات فقال له الرجل يريد ان يوضحه الى نفسه انت عندنا اسمان كان مرتبا ان يقول له مثلا فقال لهم كان ابراهيم يحرج الاذن يعني كل خير يحرجها على الارض قال الخطيب انظر ظن عليهم ان يحدثهم حديثا ينفعهم ماذا في الحال الإبراهيم من أعين الجنة لأن الاستفيد منه طالب العلم ظن عليهم حتى أن يحدثهم بحديث لا يتصورن أحد أن هذا الفعل من هؤلاء السادة فعل جائز بل كان من أجل أفعالهم وتأجيل طلاب العلم وكان الأعمش يقول لأني بقالانيا لاستقبلتموني فما يفعلني من الحديث ليه واضح من مقربي وسليمان بن مهران الأعمش هؤلاء لعنف كان في وجهه وليس هذا موجودا أم يرك الرجل بالعيب الذي فيه على سبيل التعليم فرد على سبيل التنظيم فهذا موجود كثير في كان أعمش وكان أعمد عبد الرحمن بن مرمد وكان لا يقول لا يقول هذا يعني لقد بيت بعيد لما يقول لقد ملاقى محمد بن جعفر نعم هذا ليس لأقصد العيد القرصي العيد الخلقي وانظر اي من هذه الدولات الحجاريات اهل الحجاز اتحقق من دولته على محمد بن جعفر لما كان يشغل به الجوزي ومثلا كابن عيينة مثلا من تبول به اسماعيل بن عيينة والاحول ونحو ذلك فكل هذه الاوصاف الى قيمة من جهة التعريف فقط ما تعد المالية وان كانت من جهة اذا كانت من جهة على سبيل الخمسة هذه الدولة فالحاصل ان وجود الشيوخ بكثرة ينقل الاجر من طالب العلم على العلم وهذا مراد من طلاق وليس شيئا جديدا فقد رأى التالي في الثانيين بحمديه الصحيح لا يحيى بن سلمة ابن الطعون عن أبيه قال لنا نحن جريد على باب عبد الله بن مسعود بعد ثلاث غزوات جاء بنود الأشعري لعبد الله بن الخير فقال أنا خرج أبو عبد الرحمن فقلنا بعد فصعد معنا انظر الى هؤلاء الناس يقعدون على درج الضيق وهذا يجب على اسلامنا ان يتفقون اليه بشكل الجرس يحرق من كثره الدفع على الجرس وكان الجرس مرات من استهلاك هذا الادب فانه راح يعني يطرق الباب 100 مره والله انا احرقت مره رجل طرق الجار علي طرق الجرس 36 مره أعجبها عزة أنا أتكلم عن مفرات الوقت حتى المجال الكتاب جميل راح يعني بعد مصر في الوقت الآن وما أدري يعني السبب أن أتصرف عليه بالله فأين هذا من فعل هذا السابق لما كان يجري بعد صلاة الوباء فلا يدق على عبد الله بن مسعود الباب لأنه يمر يحتاج ويقعد على درج البيت ولا يراه من العيب حتى إذا خرج عبد الله بن مسعود قال استنحنان استنحنان يعني عن يمينه وعن شماله لا وراءه ولا أمامه وهذا هو فعل العالم الرباني حقا ما يفعل كما يفعل الجبابة يرشم في الأمام الكل وراءه فهذا ليس النجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا وخلوا له للملائكة فكان صلى الله عليه وسلم لا يتقدم الكثير بل يكون في اخوات الناس وهذا من اعظم الفعل حكما ناهيك عن التواضع من اعظم ما يقول ان يكون رجل في اخوات الناس يسكت عن الانفاع المحتاج حتى ان رجل فقط لا يدري به احد من يكون المسؤول عنه هذا الذي في الامان يمشي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خلوات الناس وحفظ لنا جابر بن عبد الله الانصاري قصه رائعه جدا في صحيح البخاري قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 غزوه فبينما نحن في غزاه الاعلى ناضيه تحت الغيب ناضح في الجمل وارهقهم السيد السريع على يقينه حتى يعني يختلفوه فلم ينزل الجمل فجعل يقول يا نفس المياه ما زال لنا موضع الفروع قال فاذا بني اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل مني وهذا الجرد اخر واحد فقلت بيدي انت وانا يا رسول الله كافر قال انا ذهاب قلت ايه انا ضحي تحت جمح الولي قال انا اتعصى فما له عصى قال فضربه فارتدت اليه العافيه الى الجمل لكن جاب جمله لا رسول النبي صلى الله عليه وسلم جادته قال الليل فجعل الجمل يسبق ناقه كان الجمل العيان تعيان يسبق ناقه النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تلحق لكن يخدم غيره ان امراه فرد يعني خدت الناقه رسولها السنه طلعت عليها وعلمها انه لا يلحقها شيء ارادت ان تقل الى قومها لكانت اسيره فاطلقت لها الاعنان لكن لاي شيء يستطيع ان يلحق هذه الناقه فنظرت ان الله ان نجاها لكن حرمنا هذه الناقه ذليلا لها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جازتها وعلى جزاؤها يعني الله عز وجل جعله سلم في نجاتها وهي تريد انها تدهنها بنهاية البحر فقال بئس ما جازتها لا نذر فيما لا يملك النذر ولا نذر في معصية الله عز وجل المهم ان هذا الجمل يثبت للناس او الجمل يشد ختام الجمل لانه كان يرون انه من سوء الادب ان يتقدم احد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر في روايه البخاري ومسلم ان رجلا اعرابيا صعد على قعود قعود لا يدناه وأطلاقه تسبق وأطلاقه النبي صلى الله عليه وسلم تشق ذلك على الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ما رفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. يريد أن يجمل القضية. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتسامر مع ذلك ويتفقد أحواله إلى نفسه. الحاصل أنه يهدد علماء الربانيين والأمراء الربانيين أيضا أنهم لا يتقدمون في الأمام في مواقعهم الجاهلية وفي الأردنيين الكفر الذي أخذه كثير من المسلمين، ويرون أن في التقدم شيء للصواب، ويفعلون الثلاثي من طلعهم من يسير من ثلاثة من يمكن عن يوم فلان من يمكن عن شمال فلان، بلاد فلان إلى يجب أن يطلع الكرسي. حتى أنا رأيت بنفسي أن الخط الأول في المسجد محجوز للجماعة، بحيث أن كنت لو أردت الخط الأول من شخص الخط الأول من يعود وبالفعل ما عرفنا، رأيته بنفسي قال له هذا مكان الحد فلان، وبحيث فيه ما يدخل إلى الخط الأول، حتى جعل الخطوط دول من الصغار ثلاثة من الحجم المعروف الذي يجب على المسلمين أن يتدارسوه. خرج عبد الله بن مسعود مع اليهود الأشعري ثالث اكتناحنا، فقال عبد الله بن قيس: يا عبد الرحمن لقد رايت بوجهي شيئا ان ارتده ما يجري مسعودا في نطاق الاخير. الحاصل انها ان يهود المسالك بكثره كان سببا مباشرا لهذا الطالب العلم. وهنا ان يفعل الانسان من الكتب فقط ولا يسعى ان يتلقى العلم على الشيوخ، الخط على الاقران الذين سبقوه طوال المجاره. فهذا الانسان الحقيقه باشياء كثيره جدا من الغيره كان لكم خطا. نحن اعادي بوحده الوطن العربي اعادي خلق الرجل ان يفسر القران والسنه بما يعرفه من الالفاظ المتوارثه الان. وهذا لا يجوز، لا يجوز بالألفاظ الحادثة أو باللغة الحادثة الآن، بل لابد أن يفسر القرآن والسنة باللغة التي نزلت بها القرآن على العرب، واللغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم باللسان الذي كان الصحابة يفهمونه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ونحن أعادي بميزة لغتنا العربية. فإذا دخل رجل عشان يقرأ في الكتاب فلعله لا يفيد الدنيا إقامة صحيحة. وأنا رأيت رجلا مثلا حول بعض المسائل كانت أمس تخدم يعني اليدين في المدير على ركبتين مرسلة، ويقول بعد الحاكم قرأ في مسيرته أثر عن ابن عمر في أنه يقدم يديه على ركبتين، ثم قال الحاكم لو اقتربوا إلى رواية ابن عمر قبلا لأن في ذلك روايات كثيرة عن التابعين وعن الصحابة التابعين. فهو رحت ويقول القلب أول يعني أن الحديث مقلوب، الحديث مقلوب يعني المقلوب هو يقول الاثنتين قبل ذلك يعني على حد قلب مقلوب وغيره، أن الحديث مقلوب وهذا نوع من أنواع الحديث. فشوف الحاكم يقول القلب أمنال إلى رواية ابن عمر لأن له شواهد عن الصحابة التابعين، وهذا كل شيء مقبول. كيف القلب أمنال عن أن قلبه إذا يميل إلى ترجيح رواية ابن عمر لأن لها شواهد تواتر، مش القلب أمنال عن حيث مقبول؟ وهذا تهمه ويبرر أنه يطالع بهذا. وأنا برا بعض اخواننا من الشباب من تحسس الخوارج او الاكثر هذه المبتدعه الا انهم عكسوا على الكتب فقط، فعامل الكتب باقوالهم هم لا يقبلون تراجعا ولا يتنازلون عن فهم سلمان حتى لو فلت من الجراه انه جعل اقوال راي الشافعي او راي الامام احمد او راي اي احد، بل انا بنفسي وان سمعت رجلا منهم وكان معنا في الأخ أحمد قتيبة وكان حاضرا يعني هذا المشهد الفظيع، لما قلنا له قول ابن عباس قول المنافس فقال نحن رجال وهم رجال، يعني لم يدع رأسه برأسه
كل يوم برأسه ابن الصلاح ورأس العيد
فان تلقى قليلا جعله مثلا برأس الميزي
برأس اللحوك وبرأس الميزة برأس المنزليق
فان تلقى قليلا جعله برأس احمد او رأس الشكري المالك لماذا لم يكن قصد على ذي مستعاد المشاهد وقال نحن رجالهم رجال
فقلنا رجالهم رجال كان ان كنت تقصد الذكورة ونحن لا نرجوك الان
ولكن ان كنت تقصد الاكرام لم تكن فشكان فقد قيصرت لابن عباس مثلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين عن المتقين فما توصل لك فإذا ابن يرسل هذه المفاجأة التي أنزلها إخوانه أنفسهم أقول لما يجيك أن الله استجاب لدعوة النبي فالله هذا ذو نفسه يعني لست أحلم منه حرفا ومن أدراك أن الله استجاب لدعوة النبي فكر به الجرأة وهذه الجرأة لأنه لا يرى من يعقل عليه يأخذ من الكتب مباشرة فيفهم ولا يقبل منه وأنا إذا تعرض أن يقرب لشيخ فإنه يهاب أن يتكلم في حضرته يهاب أن يتكلم قد يتكلم أخرى فكان هذه الإجازات من أقوى الأشياء التي كانت تجعل طالب العلم لا يتكلم إلا بعد علم أن يزيد له الإحسان والشيخ حتى يعرف الأوراق ما كان يهجم عليه رداء ذات رفيع جدا وأنت كريم مع محمد بن حزم الشوان صاحب جمال أبي حنيفة رحمه الله على الجميع وعلم الإمام الشافعي أرفع وأعلى قدرا مع محمد بن حزم من الشافعي مستوى مطلق يعني رأس رأس أبي حنيفة رحمه الله الجميع وإلى محمد بن حزم الشوان وأبو يوسف يقولون أنهم يعني مستمرون في المذهب يعني يمشون على أصول أبي حنيفة فالإمام الشافعي أرفع وكان أقوى عارضة ولكنه يريد أن يستفيد وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول لا ينزل الرجل أن لا يصل إلى درجة الوزن حتى يكتب عن من فوقه وعن من دونه وعن من ضده لا يستيقظ الإنسان الذي أن يأخذ قريبة منه هو أقل فمن حتى الإمام الشافعي كان يلقى بمحمد بن حسن الشيباني يتلقى عليه علم أبي حنيفة فكان لو يعجبه بعض ما يقول محمد بن حسن ولكنه لا يعقله فلا يقل فإذا قال محمد بن حسن نظر الشافعي وأصحابه فغفر عليهم يقول جهور أن يقول هذا تقول نعم يقول أنا تقول في كذا أنا تقول في كذا فيزول الحجة فيسقطون ولا يحيرونه جوابا فكبر هذا الأمر مرات فقالوا عليك الإشكال فإذا قلنا هنا أنت كما قلنا عليك الإشكال فأجاب محمد بن الحسن وقالوا إنك تقوم فناظرنا برأي كعمل فقال محمد بن الحسن هذا ما نظنه فقال الشافعي ثم يرجمك عن المناظر ثم الى عدد الادب العالي ثم يرجمك عن المناظر قال محمد فنزل قال لا بد ان تموت فقال له انتم تقولون هذا يعني لا علم من أدب الشافعي المناظرة مع أستاذه الذي هو من أقرانه محمد بن حزم الشيباني قال أنتم تنقلون الوضوء بصحبه هذا معنى يعني الرجل صحبه في الصلاة نقل صلاته ونقل الوضوء قال فما تقول في رجل نقل محسنة في الصلاة هو بيسوي كده المرأة في الأرض كان لها أنت جميل قال الصلاة باطلة قال كما حال طهارته قال كما هي قال سبحان الله أخذت محصنة بالصلاة عندكم أهلا من طهقها ينزل قال فأخذ محمد معناه ينزل قال الإمام الشافعي ما رأيتم حميرا ومسلما أصل حقك إلا محمد بن حسن. ومن كان غنيا ما رأيت حميرا أصل حقك إلا محمد بن حسن. وماذا الإمام الشافعي محمد بن حسن يقولون لله؟ فقال لهم وكان يقول الشيخ العلامة لهذه العقل الشيخ عبد الرحمن بن أحمد المعلم اليماني في كتابه العظيم كتاب التنفيذ، أنا أشكو عليكم أن تشكروا على الكتاب. كتاب التنفيذ جاء في تأييد الكوثرين والأراضين، هذا أعظم كتاب قرأته في هذا الوقت. أن يبني الخلق الحجة من منتهى الأدب. فذكر مما ذكر في نظرات الشافعية عن محمد بن الحسن الشيباني، لأن الشافعية لم يعجبه قول محمد بن الحسن في الله وفي نظرات الله. فقال له: إنكم لتقولون قولا لعله لو كان لعاقل فخاطئ، فقال قولكم لكان قد أحسن اتخاذه. قال الشيخ العلامة هذا هذه عبارة رقيقة جدا. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن اليماني رحمه الله: فكان الشافعي رحمه الله يختار في حقه حتى في التحيين. لكن انظر كيف شمع او كيف التقط: انكم لتقولون في الناس قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ فقال قولكم لكان قد احسن التخاطب. فالقول بغرض انه شديد جدا الى انه رقيق. هذا كله ما ورثه الامام الشافعي ولا ورثه محمد بن الحسن الا بعد ذهاب الفكر بالقعود امام الشيوخ. هذه مصيبه عدم وجود العلماء الربانيين الذين هم يعني يرسل العلم أبناءنا حتى يتلقون العلم من بلغة أبنائهم. يجب أن هذا الجيل حسبه أن يكون قنطرة للجيل القادم. لا من أحد إلا أدرك هذا الإسلام وهذا العلم على مدار الجامع بعدما جهد في السنون الأولى الخطيرة في حياة الإنسان وهي أيام الصغر. وأنشأ الناس الإسلام منا على ما كان عظمه أبوه. وإنما أذكر قصة فيها هذا المعنى: أن رجلا أعرابيا تزوج بامرأة على امرأته، وكان البيتان متجاورين. فالجارية بتاع المرأة الجديدة طلع في الفتح فوجدت جارية المرأة القديمة تقضي على الباب. أنشرت وقالت: ولا تفتر لجنان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان كشربتي. وعرض المرأة القديمة ما خلاص راحت عليها يعني. إن الرجل الجديد اللي هي تمشي اللي هي الشربتي. فتجاوز هذا الكلام من زاوية المرأة الجديدة. فبينما هي تمر يوما اذ قالت لها جاريه الطبيب: نقل سؤالك حيث شئت من الهوى، نشب الا للحرير الاول، كم منزل في الارض يالته الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. وهذا كله واقع. يعني انت قد تقول مثلا اريد هنا اريد هنا في السنين في حارة معينة أو في منطقة معينة، ثم تذهب إلى بلاد الدنيا ويكون لك شأن عظيم. إذا رجعت تشعر بنور، تشعر بحنين يتفتك في قلبك وأنت ترجع فتشعر المناعي بصدرك. كم منزل في الأرض وألف انفكى وحنينه أبدا لأول النبي. يحل كل إنسان إلى الجذور الأول، إلى حياته الأولى. فإن كانت حاسبة تمشي على الشرب كما كانت حياة كثير منا ويعني أدركتنا عناية الله عز وجل، فهذا لا يتصور فيه الثبات الذي يكون في الذي ينشأ من زمامة إصراره على محاسن هذا الدين. وأذكر حكاية سميتها جدا رواها الخطيب في كتابه الحكاية في علوم الرواية. تبين لك الشباب الطويل وكيف يغير الشاب هذا الطويل هذا إيمانا إذا تعاهدته. يروي هذه الحكاية من طريق أحمد بن زياد الجلالي قال سمعت أبي يقول كنا في مجلس سفيان بن عيينة وهذا عالم في ذلك وشيخ الشافعي وعن أسران مالك. قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم في ذلك. فقال كنا جلوسا في حلقة سفيان بن عيينة إذ دخل صبي صغير كبير يعني لا يتجرأ من المغرب. فضحك بعضهم في المجلس فقال سفيان قل ابي تعالى كذلك قلت من قبل فمن الله عليكم. ثم قال لو رايتني لا نفتش واجبت عشر سنين قولي خمسه اشباه وجهي سد النار وانا كشوق الاثمار سياد الإخلاق أكمام الخزان وغيم بمقدار ونعني كآذان فاح أخذت إلى علماء الأنصار مثل الزهري وعمر بن دينار أقرب بينهم كالمسمار إشارتي كالجودة مكرمتي كالمولدة قلمي كالمولدة. فإذا دخلت المجلس قالوا أوسعوا للشيخ الحريري. ثم ضحك سفيان بن عيينة قال أحمد ثم تبسم أبي وضحك قال عمار بن علي ثم تبسم أحمد وضحك يا أهل الإسلام حتى وصلت البسمة إلى الخطيب الأول. فانظر إلى مثل سفيان بن عيينة يا له عشر سنين ويختلف إلى من؟ إلى الزهري وإلى عمرو بن دينار الذي أتى في الجنازة وظهور أبا كأنس وسهل بن سعد يعني هم من صغار التابعين الظهور من صغار التابعين يعني أبا في الصحابة. فقد أقعد بيان كالإثمار معنى كالإثمار أنه دائم الجلوس لا يكون حتى يكون. فكل هذا غرة في سفيان بن عيينة هذا العلم العالي والأدب الجميل وتنبه على المشايخ نحن نعدل الآن أن يقول فينا مفتي ولكن فينا مفتين الآن فيقول كالبخاري وهو أحد عشر عاما. البخاري كان يسمع حديثه ويستعد في مجلسه 100,000 اليهودون وما في وجهه شعر لم تنبت له رحله وكان يقعد عليه 100,000 أو يزيدون. من هذه الحضارية تبع التاريخ القريب نجد الحافظ جلال الدين السيوطي والحافظ السيوطي لم يدرس الحافظ إنما هناك الحافظ ابن حجر عبد السلام والسيوطي من الآن 3 سنين. ومع ذلك كان أبوه أبو السيوطي يأخذه وهو في 3 سنين حتى يتشرف بمجال الحافظ ابن حجر مع كونه لا يدري وليس هناك تحمل ولا إجازة لأنه خبير. ومع ذلك كان يأخذه وينتمي الحافظ السيوطي فيما بعد ويقول كان أدري يأخذني إلى مجال الحافظ بن حجر ولكن 3 سنين فقط لا يدري. والواحد من أفضل يكون طول 10 سنين وعلمه جنبل عشان يتبرد في المجلس. مشكلة طبعا 10 سنين وهو أكثر من 10 سنين فهذه سيئة وهذا ابن 3 سنين. بل هناك أعجب من ذلك إسحاق بن إبراهيم الجبري، هذا روية عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق صاحب مسير بجدنا أحمد محمد. فهذا عبد الرزاق بن الجبري من العمر 6 سنوات فقط، وروى الجبري مصنفات عبد الرزاق كلها، ولم يطعن احد من العلماء في سماع الجبري. قد 6 سنين روي مصنفات عبد الرزاق بن همام الصنعاني علامه اليمن والامامه، وجوده المعجم الشريف القبراني لا يروي القبراني شيئا عن عبد الرزاق الا من طريق اسحاق الجبري اسحاق بن ابراهيم. قد 6 سنين وهناك احد الرواه شيخ الحسين الغزالي يعني ذهب عن اسمه، هذا روى سنن ابي داود عن ابي علي المزوري. سنن ابي داود موجود الان بين ايدينا هي من روايه ابي علي المؤلؤي، لان ابي داود له روايه كثيرون مسلمين، فتجد في بعض الروايات مناطق اخرى، فاحيانا يقول رواه ابو داود في تبحث عن سنن ابي داود ثلاث مرات، فيكون هذا مثلا من رواية أنا لك إجمالة. فإن أردت أن تذكر رواية إجمالة عليك بسنة البيهقي، لأن البيهقي لا يرمي حديثا من سنن أبي داود إلا من طريق إجمالة وليس من طريق الوزي. فإذا عندنا روايتان لسنن أبي داود، عندنا رواية أبي علي المؤلؤي وهي مطبوعة الآن بين أيدينا، ورواية إجمالة وهي موجودة في سنن البيهقي وفيها زيادة في الحديث على الروايات الجبريه، وهناك ايضا روايات ابن معاذ. فاتى شيخ الخطيب، كانت اخر عرضه سمعها من ابي علي اللؤلؤي وهي ابن 5 سنين، وروى كتاب ابي داود كله عن اللؤلؤي بسنده الى ابي داود بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم كل السنن، ولم يطعن احد في روايته وابن 5 سنين. اين هؤلاء؟ كيف يمكن ان يتاتى للمسلمين ان يظهروا بمثل هذا الا بعد ان توجد طبقه العلماء والدانيين الذين لا يبيعون دينهم والذين يقدرون على الحق منه؟ اذا زل العالم زل بجلته عالم. لما انظر انا مثلا الى سيد الازهر فهي اكبر عمامه موجوده في البلد، فاراه في جنازه احد الوزراء يمشي في الصفوف الاماميه والمسجد تدق والنعش على مدفع وهو لا يمشي. كيف يمكن ان يتاتى للعوام ان يعرف الحق من الباطل بهذا الوضع؟ فاذا انقضى ذلك والشيء اخر فعلنا أو قد فعلها نمشي جنازة مخالفة لجنازات المسلمين، لا يشك في هذا أحد من أهم ريح الإسلام، إنما هذا هو جنازات أوروبا. فيذهب ويأخذ بيديه الشريفتين تراب ويضعه على قدر الجلد المشبوه، أقول لا ندابة في ولا قرار، أو يضعه على نعش المتوسط. كيف يمكن للعوام ان يعرف الحق من الباطل باكبر وقت فيه يقع لهذه الاسانيد؟ بل كيف يمكن للعوام ان يقبلوا من الحق وهم يرون ان احد الكبار فيهم يقول ويسال اريد بعبدك مولانا قل اللهم يعبدني تشهد بي؟ والاذان القديمه بتاعت عبد الوهاب واغاني في الكون بالحان يرقص الله منه ثلاث شوي. أسمع هذا الرجل فأتأثر في نفسي وأقول كيف للدعاء إلى الكتاب والسنة أن يتقبلوا كل هذا حتى يصلوا إلى قلوب العوام؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهزمه؟ مهمة العالم الرباني شاقة جدا لأنها تتمثل في أمرين، الأمر الأول أن يعني يأخذ الخرافة من نصوص الله. أن يرفع كل هذه الأشياء. الأمر الثاني أن يصد الإسلام الصحيح في هذا النصوص. وقد يموت ويموت بعضه الأجيال قبل أن ينتشر خرافة وقمار الإسلام تبلع عن أن يدور بذرة الإسلام الصحيح. هذا هو الإسلام الصحيح. ليس هناك إيمان إلا بعد الصدق. أن تكفر بالطاغوت ثم تؤمن بالله عز وجل. وأنه لا يستقيم أن تؤمن بالله وهناك طاغوت في قلبك. ارفع الأشياء، ارفع الأنصاب والمرمي العناد الصحيح. فهذا الركن الذي يرمى على الساحة الإسلامية وتبتلعه النصوص. كيف يستلزمني بنعوة أستفت به هذه الشجرة الملعونة في حياة المسلمين. وقد تتقطع الأعناق بالقرب دون استفادتها. لأن هناك جهات كثيرة جدا تحرص على أن تظل هذه الشجرة. الشجرة الملعونة. فمهمة العالم الغزالي مهمة شاقة جدا. وهم يبتدون بتحريف النقل عنهم. أيضا. والشعر في الإشاعات. أيضا عنهم. هذا يجاز يصنع العالم الثاني من إشاعات مغلظة يحلل بتاريخه تحسنا الشرك مصر كل الألباني محدث العصر. هذا الرجل اشترى عليه كثيرون جدا لأن لم يقله. ولسبب هذه الإشاعات شرك في بلد الغرب ولا ترى له وطن ولا ترى له سكن وحياته في السفر بخير مبينة جدا. عالم هذا العالم شرف في بلاد الأرض ولنهى وحلها في السفر إلى بلاد الكفر فلم يتجه إلى أمريكا أو فرنسا أو هذه البلاد وإلا لوجد حرية كبيرة وليتحرك ويقول ويرى أن عالمه الإسلامي الجاحد له الجاحد لصنيعه يرتبه فيظل على حدود الإمارات حتى أشهر ممنوع من دخول الإمارات وممنوع من دخول الكويت وممنوع من دخول السعودية وممنوع من دخول سوريا. كيف هذا الرجل أن يعيش؟ ما دخل الأردن إلا بثقة خاصة من بلاده الشيخ محمد إبراهيم شكرا وكيل وزارة أوقات وإمام المسجد الأقصى. تدخل إلى أمير الحسين بصفته الشخصية. كان الشيخ ناصر الدين الألباني يسكن في الأردن ويتعهد أن لن يلتقي به حتى البلد لم يقرأ اشترط عليه أن لا يتقابل به وحتى الضرورة عنه على باب الدنيا هناك مكتوب من النور. ما يجيب أكثر من اثنين للمتجمهر ويقاضي لأكثر من اثنين ولا بد من موعد من هذا. هذا والفهم في الإسلام الأولى يعني ضيقوا عليه شديدا لكن في الآن الأخيرة بعدنا أمس وجانبه صارت إلى هذا الأمر. حتى الآخر يوم كان في ولايتي لعمان وكان الشيخ دعم مجموعة للعباء وتفرقت إلى كل تجيبهم كل 25 فأنا خرجوا فقلت بالشيخ يعني هذه المرتفة تقول من النوع بكل أكثر من يتيم خلنا من دخل كل يتيم ولا سبيعه البديع في جزء يعني دخل كل يتيم يعني. فهذا العالم لا يوجد له مكان يرتويش فيه والآن منعوا قبل ذلك منعوا دروسه العامة في مسجد عمر في الزرقاء لا يقوى عليه حتى ما كان يتمكن أن يلقي على بحوث من طلاب العلم دروسا إلا في دروس أحدين في الفتن بعد صلاة العشاء. ولما جاء وصمر السنة السيدة المدرسة في مصر ما استدعى الشيخ ناصر الدين العلباني وهو أعطى الناس مهنة على المسلمين في هذا العصر وكنا نذكرهم ما قال للشيخ ناصر تعالى صبرتنا حتى عرض لا تتكلم. فمثل هؤلاء العلماء الربانيين انظروا الى معاملة الجهاز الرسمية لهم كيف يمكن ان ينتفع المسلمون بها من شهدون في الارض. بل اغرب من ذلك ما حصل للصادرة في بعض البلاد هجوم من شرطة على المكتبات فبيكون يكاد تحديد الكاد يكون يكاد منع المتصلين الحاصل بالنسبة لنا مهمتنا في إنجاز هؤلاء العلماء الربانيين يتمثل في تأييد مسلم في معاملة ولدك. من منكم قال في نفسه أنا نذرت ولدي هذا لله وحصنه لذلك رفع حثيثا في تفضيلته على الهدف الذي يريد؟ لم يكن فعل هذا وبدأ يكون من ولده الدعامة الأساسية وهو أن يوصله إلى المشايخ إلى أقرانه ثاني يتعلم ويكون له المكتبة ويزيح هذا الجهاز من البيت إن كان موجودا ويزيحه بالكتب. فأول ما يشد الناس لم يرى إلى منظر الكتب فيشعر بنوع من الحنين يفقر في داخله قدم في الكتاب. لا ترى احد من الناجحين الا وابوك كان عالم وجده كان عالم وجده كان عالم الى اخره. لعمك ان اكرمك الله عز وجل وكنت عالما تكون اول عالم في العلم فيه. وتنظر الى شيخ الاسلام فترى بالجواب البركات شيخ الحنابله. كما اذاعه الحليم شيخ الحنابله. شيء طبيعي جدا ان يكون بقول شيخ الحنابله. لما جدت وأبوه وعثان الله الحمد لله بذلك فشيء طبيعي جدا أن يكون ابن تيمية وهو من خلالة العلماء أن يكون ابن تيمية أو أن يكون أولاندا مثلا بيت معروف جدا كلهم علماء لما قادت كلهم علماء أيضا بيت مشهور أنه كله علماء لتكن أنت أول عالم او اول طالب علم في رشاقك فياتي اولادك تهتم بهم تقول هذا لله انا ساربيه حتى اكون عالما. عندنا الوف الاطباء عندنا الوف السواجل عندنا الوف المهندسين عندنا الوف في كل شيء لكن لا عندنا علماء شرعيين. تحدث فتره جديده خرج لمرض لا نجد من يثبت فيها ان تجد صحيح أجل ذلك كانت المستوى لما كنا نقرأ الأخذ والرد أن تتأثر جدا أنه لا يوجد من يحكم هذه القضية ليه لأن المعطيات دي موجودة كلهم أو الجهاز تدلل يحتار المعطيات تحت الطاقة الجليلة يحتار فيها الشباب حتى يصلوا إلى عالم واحد مثلا يؤثر الأرض ينقل عليه الفتوى والله الذي كان يصل الجهاز صحيحا أو إن كان يصل مذكورا تشكيله طبعا كبيره. وكان ابن السكان رحمه الله في المدينه السيد بن وكيل يقول واني لا انظر الى كل القناعات تعددها الستيات الا هذه القناعه فكانها التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله لا يقدر العلم انتفاعا ينتفعه من الناس ولكن يقدر العلماء حتى اذا لم يزج عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاكثر من العلم قدام الاضل. قال في حبان فكان العلم العلم الحديث كان علم الفقه هو العلم المعلم بالانتباع. كل يوم في مصر اذا راح عالم شهر مكانه سنين متتاليه. اخبروني بعد الشيخ احمد شاكر صارت الجيران المصريه اوقاعا انهم يقتلون الحديث. اين الفقهاء من الطراز الكبير الموجودون فيه؟ لعل المخلصون منهم لا يجدون وسائل الاعلام هناك بلا شك اوقات كبيره جدا في مصر ولكنها متواليه حتى لا خالد كان له يجد احدا. اذا مات الواحد منهم شهر مساله فتره طويله من الزمن حتى يخلقه اخر. وهذه مشكله كبيره تدل على الشيء الذي يعاني المسلمون منه الان. اقدر على الله عز وجل ينزل ولدك ان يكون احد العلماء الشرعيين الذين ياخذون بيد الامه. شوف كثير من الاخوان يعانون ان يرتب ما ليس به ان يعلم الدنيا الانجليزي واللغه الفرنسيه واللغه الالمانيه ويخرج الولد خطا ما بين اللغه العربيه حتى انت حتى تسلك مسلك هذا النهج. وهذا لا يسع بكل اسف ووجود في كثير من الاخوه الذين يتصور ان وصفهم انت من ورقه العوام حتى يأخذ جمالات كريمية في كل اللغات إلا اللغة العربية فهي أعزمهم فيها. ولقد رأيت ماذا في نفسي لما درست في الكلية الإسلامية وصل لي الأمر أمامي الكنس آخذ الكتاب من أوله وآخره إعرابا أعلم اللغة الإسلامية رجع عرفت كل اللغات آخذ الكتاب من أوله إلى آخره تعوارا لا أكاد أخطئ في نفسه ولا في كلمة ولا في تعليم. فأرجع للغة العربية فأشوف الكلام مكسورا وإن كنت الشعر كنته ملحونا مكسورا فإن قال يقال لما وقعت هذا أو كفأت هذا وخطت لأبي جيدا أهذا الذي يجب على المسلم أهذا هو الذي يجب علينا تجاه لغتنا العربية؟ ولدت مسؤولية أن أدعوكم وأرض الله عز وجل إن كنت صادقا في هذه الدعوة أن يجعل لها محلا في قلوبكم. إن لم يكن هناك نية تحضر النية في أن ترد ولدك أن يكون عالما شرعيا ربانيا يخرج بلاد هذه الأمة فأكمل من السلام والهندسة إلى آخره فإن الناس لا يستقون يجرون وراء هذه ولا أحد يجري وراء العلم الشرعي إلا وظيفة له إلا وظيفة له. فهذا بكل أسف منحناه من بلاد أو منحناه ظاهرة في القرن الثامن السابع هجري بداية القرن السابع هجري من بلاده منحنا بعض الناس عن علم الحديث وإقبالهم إلى علم الفقه بقدر الرواتب لأن الفقير له وظيفة يعني يمكن أن يعلم كلمة الفقه يمكن أن يعلم كلمة الفقه يمكن أن مثلا يعلم مدرس. إنما علم الحديث ما كان شيئا ولا يجلب صاحبه رزقا فأعرض كثير من الناس عنه. بل تجد الفقير الكبير قد يعرض عن الجسد برأيه في مخالفة مذهبه مثلا أو في مخالفة الدولة حرصا على ذلك. ونحن لا نعيبه بهذا فهو يشعر. وهذا حدث لكثير بن القدسي وكان أحد العلماء الذين استلمت فيه قالة الاجتهاد. وتقول في الصدق هذا احد الذين وقفوا ضد شيخ الاسلام ابن تيميه وكان له مسجلات كثيره علميه ويعني ناصحات علميه ايضا. فقال ولي الدين ابن عبد الرحيم ابن احمد ابن عبد الرحيم ولي الدين هذا ابن الحافظ بن عراقي ولي الدين العراقي قال لشيخه خالد الدين البلطيني ما الذي جعل تقي الدين السبكي لا يسلك سبيل الاجتهاد كما تركه مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه وكفر نفسه على مذهب الشافعي؟ فجسد إفراد الدين الدكتور والمدين. قال وليد الدين عيوبي أن ذلك من الأوراقيات. لأن تقرير الدين إن خالف مذهب الشافعي واجتهد وأخذ بالدليل وإن كان يعارض المذهب فهو يعتبر رأس المذهب الشافعي أكثرها برئاسة المذهب. فلذلك تقول اللي يحيط الراجل. فلأنظر هذا شيء من ضعف المفق. لكن هناك ألف حسنة في مقال هذا عند تقييد من قبل رحمه الله. فتنظر من أول القرن الثاني والثالث الحرص الشديد على تعلم العلم الذي يجد الراتب كان ظاهرا جدا موجودا. وهذا ظهر عندنا الان بصوره فاحشه جدا. ان كنت علمه العلم الشرعي ولكن اذا ان كنت في الخير موارد نصف الخير الازهر او تعلمه انت تتعاهده فيقول فمن اين نعيش الا كذا فمن يعيد المزيد يعز العالم ويعز الدوله. فالدولة الآن لا تتبنى العلم الشرعي. عز العالم وعز الدولة. إذا رأيت الدولة تهتم بالعلم الشرعي رأيت أعز رجل فيها هو العالم. وإذا رأيتها تهتم بالفن وتهتم بالرأس وتهتم بكل هذه الأشياء المنكرة فاعلم أن العالم الشرعي هو الذي يكون تحت الأقدام. قال معنا مثلا وهذا واضح جدا ويحتاج الى دليل احسن ولكن هي ذكرى. ما معنى مثلا ان ياتي في مسرحيه جوار مسرحيه الرسم الشرعي وقيل لي ان في هذه المسرحيه جابوا هيئه التدريب بمسؤول المشير من الوسط وهي تتكون من مدرسة العربية مدرسة الدين مدرسة الأبن مدرسة الرياضيات فقلت لأجي أدراك المسؤول مدرسة الدين قال لي إن كان في هذا الباب الزبرة الإحسان وعيانة أزهرية سيد عبيل أحمد الدور الصغرات الحمداني كان أفضل من يرقص فيه صاحب الدين تصاحب الأمانة لدرجة أنه محدثي قال وقعت على قصايا من الضحك ودمعت عيناي من كثرة الضحك ودمعت خدمة من كثرة الضحك على منظر هذا الشيء وهو يرقص هذا الرقص بحماس بالغ. هذا يدل على مصالح العلماء أو على نظرة الدولة للعلماء الإسرائيلي. ثلاثة تأخذ سبحان ربي. فالله هذه تقال كان أجل يمكن أن أتوقع أو أن يقول الناس العلماء الرسميون حتى ضروا لغرار في العلوم. لكن أين العالم الرباني الذي يستنصر هذا ولو حتى على رقبته؟ ماذا يريد النور إلا ذكرا خالدا؟ تصور لو أن رجلا كان في منصب ثم ذهب إلى بعض جرائد المعارضة وأتلى ببيان يستنكر فيه المخالفات الشرعية الموجودة فيقول لهذا أنا أقدم استقالتي. فيقدم استقالته ووجهه كل المشكلة هل يفلت الإنسان إلا بعد أن يطلق الكرسي؟ وهذا دليل على أنه ليس بعالي أصلا لا نقول عالي تجاوزا لأن هذه هي تسميرة العوام له. ما نفيد إلى بعد ما نقص فعندنا مثال حي جدا الدكتور بسوين جدا. أنا أكثر أن سألوا هذا الموقف لموت صلاح الدين عذرا أنا أسمي لأن التسمية مهمة جدا في هذا العصر لأنه لا يكفي أن نكون ما بين أصوانا لأن الشر صار مستطيرا جدا في كل ناحية حتى ما يدري المسلم أين الخير وأين من بعض وأين الشر وأين من بعض. من كثرة الشرر المتطيرة. فهل تصرح جنس الهنيل الشقة برسول الله كان مجمع تبعات أفغانستان، فكان فيها جولة كان فيها قصير كان فيها شيء كثير. وأراد رئيس الدولة أن يسمي في هذا المسجد ويسمي في الطوب هو يجب الوقت، فأمر بإخراج كل المعونات الموجودة في المخازن وهي لا تضر ولم يصل فيها أحد، أمر بإخراجها ورماها في حديقة النيل حتى تلقت أشياء كثيرة. دون من؟ عشان لما يمر لا تقع عينه على القبيل ولا يشم إلا أطيب ريح، وما في البرتقين وما في الأبنين وما في الأبنين. فهذا شيء الدولة تتبناه ولا تمنعه من كرسي أفغانستان معناه أبدا إلا أن يرمي بهذا. حتى جاء في الجمعة السماء في الشيخ عبد الشيخ تأخذ ويدعو من قلب الحار، يدعو من قلب الحار للمسجد يحب ينخلع لتأمين من قبيل. مرت أيام وخرج الدكتور من الوزارة فإذا به شعلة معه على الحكومة، فتعلق بتلعين أن الجبال لا يجحف النار والهديد تخرج من قلب هذا الرجل على الأزهر وعلى شيوخ الأزهر المنافقين الممالئين ونحت إلى هذا. وإن يقول يوم كذا ويوم كذا لا يصح الإنسان حتى يترك هذا المنزل، هذا يدل على أنه ليس بعالم أصلا أصلا على نفسه لأنه عالم رباني. خلاصة هذه المحاضرة أن صلاح هذه الأمور لا يقود إلا بوجود العلماء الوطنيين، وإن طلع العالم الآن عدم وجوده فأنا أدعوكم إلى أن يجلد كل واحد منكم ولدا من أولاده أو أولاده من درجة العلم الشرعي بحج القرآن الكريم، ويعني أن يمشي على سير الرسول حتى إذا وصل الولد إلى سن 15 سنة يجيب المسجد. لو ظلمنا في هذه الأمنا 10 أو 20 من هذا الطراز نحن من إنساء الله حتى يظن أن يصلح الله الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أسأل الله تعالى أن يكون أن الله على ذات الله وما سمعناه بذلك من حسن المصير إليه أعتاد لهم يستقون عليه. ونقول لكم جميل الكريم الرحمة الله على ذلك السلام عليكم. وكان الموضع يستنزل وظيفة المحضة والتحذير لا مانع على التحذير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خالفين لما جاءت تأتينا من الجوع أو من الإعادة قد أن يعيش له عن وهم يمثلون مجال الرسول وغير الرسول، وهم يمثلون المقود الاعلام، وما حل المسلم ان هذا بما ياتيه من وراءه بطن كان على حاله.
فقط تكفل الاخرين كلها.